يصح في الأعداد المتناهية والكميات المتناهية. أما الكميات غير المتناهية أساساً هذا القاعدة لا موضوع لها فيها. الكميات غير المتناهية لا يمكن أن يقال هل يكون جزءها مساوياً مع كلها أو لا؟ لا يكون مساوياً.
الكميات غير المتناهية لا بأس بأن يكون أجزاؤها متساوية مع كلها، لأنها ليست ليس لها كل، لأنها ليست متناهية.
فتطبيق هذه الفكرة على الأعداد الغير المتناهية وعلى الكميات غير المتناهية أساساً تطبيق في غير المتناهية. ومن قبيل هذا اللون من الاستدلالات البرهانية التي يكون الخطأ فيها ففي المواد التي افترضت أولية، إما افترضت أولية وهي أساساً خاطئة ليست ثابتة أصلاً، أو افترض إطلاقها وعمومها في مورد وكان هذا الإطلاق والعموم خاطئاً، كان هناك قيد، كان هناك خصوصية، هذه الخصوصية غفل عنها مدركة القضية الأولية، فتصور القضية المطلقة هي القضية الأولية، أن الجزء لا يمكن أن يساوي الكل أو أصغر من الكل في الكميات المتناهية. الجزء والكل المتناهيات لا يمكن أن يكون أحد من يساويهما. قيد التناهي لم يكن ملحوظا غفل عنكم، فتصور أن هذه القوة الكلية يمكن تطبيقها حتى على الأعداد أو الكميات غير المتناهية. ومثل هذا النحو من أخطاء كثير في المواد والاستدلالات البرهانية، خصوصا بعد ملاحظة أن هذه المواد بالتدريج تتطور في خلال استدلال ثاني وثالث ورابع وتدخل كمواد برهانية ثابتة بشكل متسلسل في البراهين الطولية، فإن هذه الاستدلالات كلما تمتد تكون حينئذ النتائج المستدل عليها في الأقيسة السابقة مواد جديدة في الأقيسة اللاحقة وهكذا، ويكون الخطأ في السابق منشأ للخطأ في تمام الأقيسة الطولية المترتبة على هذا القياس، فإن الخطأ في السابق يستلزم الخطأ في اللاحق، وإن لم يكن العكس فقد يخطأ في اللاحق ولا يكون سببا منشأ لخطأ ملازما. هنا أشكل على هذا المنطق بأنه سوف لا يكون هناك معرفة جديدة على هذا ولا يكون نموا للمعرفة البشرية، إذا كان التفكير البشري وسير الذهن البشري دائما عبارة عن تطبيق الكبريات على الصغريات على الجزئيات على الحقيقية أو الإرادية، إذن فليس هنالك إلا تفصيل المجمل وإلا تطبيق الكلي على الصغرى، أما معرفة جديدة وقضية جديدة من أين نستحصل عليها؟ هذا إشكال موجهه المنطق الجديد الحديث على المنطق الأوسطي، وهذا الإشكال يمكن أجاب عليه المنطق الأوسطي، أجاب علماء هذا المنطق عليه بأنه يمكن المعرفة الجديدة في القضايا المرتبطة بالخارج، يعني في القضايا الاستقرائية التي تكون الاستقراء فيها استقراء تاما أو حتى نفسا، فإنه في مورد الاستقراء للقضايا الخارجية نستحصل على معارف جديدة، أما الاستقراء التام واضح أنه يوجب المعرفة اليقينية بالنتيجة الكلية، لكن الاستقراء التام لا يمكن في أكثر المواضيع، ولا يفيد إلا إثبات قضية خارجية للقضية الكلية الحقيقية التي هي ميزان المعارف الكلية في العلوم والكبريات. وأما الاستقراء الناقص في الحسيات ونحو الحسيات من القضايا الأخرى اليقينية الأربعة التي أشير إليها، فأيضا المنطق الأرسطي حاول أن يقول أن هناك المعرفة الجديدة أيضا نستحصل عليها عن طريق القياس، لكن القياس يكون بهذا التدريج، بأننا بالتجربة والحس نجد مثلا اقترانا بين شيئين، نجد كلما جعلنا النار مثلا على الحديد على الفلز، فلزا من الفلزات نجد أن هذا الفلز يتمدد وينبسط كلما وصلته الحرارة تسلط عليه الحرارة. نحن بالمقدار الذي نستقرئه ليس إلا عبارة عن مجموعة من الفلزات وعدد من المرات تكرار هذه التجربة، وهذا وحده لا يكفي لأن نثبت قضية كلية وهي أن كل فلز يتمدد مثلا بالحرارة في حدود القضية الجزئية الخارجية، فكيف نستنتج القضية الكلية العلمية أن كل فلز يتمدد بالحرارة ينبسط بالحرارة؟ هذا كيف نستنتجه؟ يقول المنطق الأرسطي أنه نستنتج هذه القضية الجديدة أيضا بقياس محدود حقيقة فيه، وذلك باعتبار أنه هنا عندما نجد هذا الاقتران بين الشيئين بين حرارة الفلز وبين التمدد والانبساط صادق الثلث. هنا نقول هذه الحالة التي وجدت في الثلث وهي التبدد والانبساط، إما أن تكون وجودها مع الحرارة غير مربوط بالحرارة، بمعنى أن وجودها من ظاهر الصدفة المطلقة بحسب إصطلاح المنطق الحديث، يعني من دون علة وجدت الحرارة ما هكذا، أو أنها وجد التمدد، أو أن حالة التمدد وجدت بعلة غاية الأمر، هذه العلة لا يعلم أنها تكون هي الحرارة، لعلها علة أخرى غير الحرارة اتفقت اتفاقا وصدفة اتفق وجودها مع الحرارة. فنحن إذا لم ننفي هذين الاحتمالين حينئذ لا يمكن استنباط قاعدة كلية تقول أن الحرارة سبب للتمدد والانبساط. يقول كلا الاحتمالين ننفيهما بقاعدة عقلية أولية كلية، أما أن التمدد حالة التمدد وجدت في فلز بلا علة، هذا ينفيه الكبرى العقلية البديهية الأولية التي تقول أن الممكن لا يمكن أن يوجد بلا علة، تلك الكبرى التي تقول الممكن يستحيل أن يوجد بلا علة، يترجح أحد طرفيه على الآخر بلا علة، تلك الكبرى هنا من تنفي، وتلك الكبرى أولية قبلية يكون تطبيقها على هذا المورد بشكل القياس. هنا وجدت حادثة والحادثة لا يمكن أن توجد بلا علة، فلا يمكن أن يكون الانبساط الذي وجد فيه فليس بلا علة، فهذا الاحتمال الأول ينفى بتلك بذلك القياس والسير من العام إلى الخاص، أيضا سير من العام إلى الخاص تطبيق لتلك. نأتي إلى الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون هذا التمدد والانبساط في الفلز قد وجد بعلة، فليس هناك خرق لقانون العلية، قانون العلية ككبرى أولية بديهية ثابتة، لكن من قال أن علته خصوص الحرارة، لعله توجد علة أخرى غير الحرارة اقترنت اتفاقا وصفة مع الحرارة في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة العاشرة، لعله توجد علة أخرى، وهذا هو الذي يعبر عنه بالصدفة النسبية، تلك يعبر عنه بالصدفة المطلقة أي وجود الشيء والمعلول والممكن بلا علة، وذاك خلاف مبدأ العلمية، وهذا يسمى بالصدفة النسبية أي يوجد له علة لتلك الحالة الإنسانية، الحادثة يوجد لها علة، لكن علتها لعلها غير هذا الشيء الذي جربناه في المرات العديدة، شيء آخر اقترن اتفاقا مع هذا الشيء ولا نعلمه، ولعل ذاك الشيء لا يوجد في الحديدة في الفلزة أو الحديدة العشرين أو الحديدة التي نأخذها من بلد آخر، فكيف نستطيع أن نقول كل حديد يتمدد، بل لعله في الساعة الرابعة لا يكون، لو أخذنا حتى نفس الحديد لا يكون هناك تمدد، إذ لعل العلة للتمدد عبارة عن هذه الساعة أو الحرارة فيها أو المناخ في هذه الساعة أو الجاذبية الموجودة في هذا المكان لا ذاك المكان، فاحتمال وجود علة أخرى أي احتمال الصدفة النسبية بماذا ننفيها، أيضا يقول المنطق الأرسطي نستطيع أن ننفي هذا الاحتمال بكبرى عقلية أولية قبلية يشكل قياسا في الواقع هنا، وهي كبرى أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية، الصدفة النسبية التي ليست محالا في نفسه، بمعنى أنه ليس منافيا لقانون العلية، ليس بمعنى وجود الحادثة بلا علة وبلا سبب، مع سبب بس سببها غير هذا الشيء الذي اقترن معه في مرة ومرتين، يقول لنا المنطق الأرسطي وهنا روح المشكلة في البحث الاستقرائي، يقول أن هناك كبرى أخرى عقلية تقول الصدفة لا تكون غالبية ولا تكون دائمية، لو كان هناك علة أخرى غير النار، ونحن عندما نكرر أن الحرارة والنار على الثلث في مرات عديدة، في 10 مرات، 20 مرة، 1000 مرة، في أماكن مختلفة، في مختبرات علمية مختلفة، نجد أنه كلما وجهنا النار على الثلث تمدد الثلث، لن نقول لو كان هناك علة أخرى غير النار في تمام هذه المرات اتفاقا اقترن مع النار، هذا خلاف تلك القاعدة، تقول الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون غالبية، إذن فنطبق بحسب الحقيقة تلك الكبرى على الموارد المستقرأة للاستقراء الناقص، في الاستقراءات الناقصة نطبق كبرى ضمنية على الاستقراءات الناقصة، فالاستقراءات الناقصة تكون بمثابة الصغرى بحسب الحقيقة، وتلك القضية الأولية الصدفة لا تكون أكثرية تكون بمثابة الكبرى، فيثبت لا محالة أن هذا هو العلة أو ما يكون كالعلة مثلا وليس غيره، هناك شيء آخر يكون عليها. فنقول كله بالزيادة ما يسلط عليها النار يتمدد لا محالة، تنتج القاعدة الكلية، لأننا إذا انتهينا من العلية فالعلية تسابق القضية الكلية الحقيقية، لأن العلية لا يمكن، هذا أيضا من القوانين المربوطة بمبدأ العلية الأولية، من تفصيلات مبدأ العلية الأولية أن العلة يستحيل انفكاكها عن المعلول، من تفصيلات مبدأ العلية الأولية أن العلة مثلا تكون مسارخة مع المعلول. قانون السنخي شو متفرعات مبدأ العلية أيضا تعتبر كمبدأ العلية من القوانين والأحكام الأولية مثلا بالعالم. إذن فالمنطق الأرسطي استطاع أن يرجع كل الاستدلالات حتى القضايا الجديدة التي نستفيدها من التجارب والعلوم والاستقراءات الناقصة، حتى هذه القضايا الجديدة استطاع أن يرجعها بحسب الحقيقة إلى سير الذهن من العام إلى الخاص بالترتيب الذي أشرنا إليه، بأن يجعل في هذه الموارد قياسا مستترا، بهذا القياس نثبت بالنتيجة أن هذا الشيء إلا بذات الشيء. وإذا أثبتنا العلية أثبتنا الكلية لا محالة، لأن العلية لازمها الكلية، يستحيل أن تكون العلية ثابتة والكلية غير ثابتة، هذا يعني تلازم المنطقي واضح. إذن فبهذا استطاع المنطق الأرسطي أن يحل المشكلة ويدفع هذا الإشكال. أيضا إشكال السيد الشهيد يبدأ من هذه النقطة، أن هذه القضية التي تقول بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية، يقول السيد الشهيد أن هذه القضية ليست قضية أولية، لا يوجد لدينا قضية أولية تقول أن الصدفة لا تكون أكثرية ولا غالبية. هذه القضية صحيحة، يعني يوجد لنا تصديق، نحن جميعا نصدق بأن الصدفة لا تكون أكثرية أو دائمية أو غالبية، إلا أن صدق هذا صحة هذا التصديق وثبوت هذا التصديق ليس من باب الحكم العقلي الأولي، بل نفس هذه القضية هي قضية استقرائية. نفس هذه القضية التي تقول الصدفة لا تكون أغلبية ولا تكون دائمية هي أيضا قضية استقرائية. والسيد الشهيد لا يريد هنا أن ينكر أصل صحة الاستدلال القياسي، فإنه كما أشرنا بالأمس أصل وجود بعض المعارف العقلية القبلية يقبلها، بل حتى الاستقراء يتوقف على قبول بعض المعارف الأولية القبلية، وهي الأوليات والفطريات من قبيل امتناع اجتماع النقيض والقضايا الأخرى المشابهة لها. كما أنه لا ينكر أنه يمكن أن يكون جملة من المعارف التصديقية للإنسان تحصل على أساس الاستدلال القياسي بعض المسائل، قد يكون بالقياس نصل إلى تحصيل تصديقات جديدة مجهولة لم تكن معلومة من خلال الاستدلال القياسي. فهو لا ينكر أصل المنهج كما أنكره المحدثون من المناطق الحسيون والتجريبيون، أنكروا أصل الاستدلال القياسي وأنكروا أصل القضايا الأولية حتى مبدأ التناقض، كلها جعلوها ثانوية بمعنى بعدية لا قبلية، تستنتج ويحصل اليقين والإدراك بها من خلال الاستقراء والتجربة والحس. السيد الشهيد يريد أن يفصل، يقول هناك منهجان في الاستدلال في السير الذهني لتحصيل التصديقات الجديدة، المعارف والتصديقات الجديدة تتولد بأحد طريقين، الطريق الأول هو الطريق المنطقي الأرسطي الذي هو تأليف القياس، وهذه طريقة محدودة لا تكون في أكثر قضايانا وتصديقاتنا عن العالم الخارجي، تصديقاتنا عن العالم الخارجي أكثرها جلها لا يكون قائما، لا يمكن أن يكون قائما على هذا المنهج، وأكثرها تكون قائما على المنهج الثاني، لكن بعضها يمكن أن يكون قائما على هذا المنهج. فالقياس في نفسه طريقة صحيحة تزيل فيها الذهن البشري من العام إلى الخاص على أساس التلازم المنطقي الذي أشير إليه في الشكل الأول، فإننا قلنا أن صدق الشكل الأول يستلزم صدق النتيجة استلزاما منطقيا، إذ يستحيل أن تكون الكبرى صحيحة والصغرى صحيحة وشرائط الشكل تاما في الكبرى والصغرى ولا تكون النتيجة صحيحة، هذا خلف يعني تناقض مع الكبرى، هو مبدأ وعدم التناقض من المبادئ المنطقية التي لا يمكن إنكارها، ولو أنكر لم يكن يمكن أن تقوم معرفة بشرية حينما، فإن كل معرفة يمكن أن تكون نقيضها حينئذ أن يكون نقيضها أيضا صادقا. فبعد قبول مبدأ عدم التناقض وجملة من المبادئ الأخرى الأولية، حينئذ أصل الاستدلال القياسي في نفسه يكون صحيحا.
لكن هذا دائرته وحقله ومجاله ضيق جدا، محصور في بعض الاستدلالات، في بعض المعارف والتصديقات النظرية. وأما القضايا التي نأخذها عن العالم الخارجي ككل نظريات العلوم، كل المعارف في العلوم الطبيعية والتجريبية والاجتماعية ونحو ذلك من النظريات والقوانين العلمية والتصديقات التي تحصل من خلال العلوم كلها التي تحصل في العلوم الطبيعية والاجتماعية والتجريبية من الواقع الخارجي، هذه تقوم على أساس منهج آخر. طبعا المنطق الأرسطي رأينا بهذا التحديد أيضا أرجعه إلى الأول، لكن هذا مبنيا على أن يكون تلك الكبرى كبرى صحيحة أولية، وهي أن الصدفة لا تكون أولية، وهذه الكبرى يناقش السيد الشهيد في أوليتها ويثبت عدم أولية، ويثبت عدم أوليتها، ويثبت عدم أوليتها باعتراضات سبعة مذكورة في كتاب الأسس المنطقية. لعل أوضح هذه الاعتراضات اثنان من تلك الاعتراضات: الأول أن الكبريات الأولية العقلية هي كبريات الضرورة، كبريات مدلولها ومفاد القضية فيها الضرورة المقابلة للإمكان. مثلا عندما نقول الكل أعظم من الجزء، أو لا يمكن أن يكون الجزء مساويا مع الكل، أو نقول أن النقيضين لا يجتمعان، الجهة في هذه القضية ومفاد هذه القضية الضرورة، يعني يستحيل لا يمكن أن يكون النقيضان مشتركين لا يمكن أن يكون الكل مساويا مع الجزء، وهكذا. مع أننا نجد هنا في هذه القضية الصدفة لا تكون أكثرية، الإمكان بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الكل إلا أن تكون الصدفة أكثرية، هذا الطعم طعم الضرورة غير موجود في هذه القضية، العقل لا يدرك أنه لا يمكن، لعله يوجد عالم آخر يمكن فيه أن تكون الصدفة فيها أكثرية، في حدود ما أمامنا من التجارب والواقعيات الخارجية الصدفة لم تكن أكثرية ولا تكون أكثرية، أما لا يمكن أن تكون الصدفة ولو في عالم آخر أكثرية أو دائمية لا يدرك العقل، كما يدرك أنه في أي عالم لا يمكن اجتماع النقيض، في أي عالم لا يمكن أن يكون الكل أكبر من الجزء. هذا منبه، والمنبه الآخر الذي يذكره هو مسألة أن هذا المقدار أكثرية، الصدفة لا تكون أكثرية، ما هو حدها؟ أننا لو قبلنا هذه القضية كقضية أولية ينبغي أن نستطيع أن نحدد هذا المقدار، الأكثرية بأي مقدار تكون محددة؟ مثلا نحدد هذه الأكثرية في مقدار 20 مرة أكثر، يعني الصدفة لا تتكرر 20 مرة أو 30 مرة أو 10 مرات. الحد الأدنى للأكثرية نسأل المنطق الأرسطي ليحدد لنا هذا الحد، لا يمكنه أن يحدد هذا الحد. ثم لو حدد لنا حد، قال مثلا هذا الحد لا تكون أكثرية 10 مرات أو 20 مرة، نسأل لو حصل حينئذ انكشف بعد التكرار بين التتابع بين القضية بين الأمرين الحادثين المقترنين حصل التكرر 10 مرات أو 20 مرة الذي حدده المنطق الأرسطي، بعد ذلك علمنا أنه كان هناك شخص وراء التجربة وراء المختبر وقد أوجد هذا الاقتران باختياره، أوجد هذا الاقتران في نصف هذه المرات أو في 9 مرات من هذه المرات العشرة، حينئذ هنا هل يزول حينئذ فكر؟ أو علمنا بعد ذلك أنه صدفة كان موجودا هذه المرات، أخبرنا معصوم بأنه في 9 من هذه المرات العشرة كان اتفاقا يوجد عامل آخر وهو العلة المجهولة لنا سببت حصول الظاهرة الثانية حين اقترانها بالظاهرة الأولى. ماذا يقول العقل؟ هل يقول مرة 11 يستحيل أن تتحقق، المرة 10 التي تحققت يستحيل أن يكون فيها هذه الصدفة؟ لا يقول العقل هذا الاستحالة، بمجرد أن يعرف وقوع الصدفة في عدة مرة من هذه المرات حين لا يحصل له اليقين بأنه لا يمكن أن تتكرر هذه الصدفة في المرة 10 أيضا، بل 11 بل 12. فعدم إمكان تحديد الأكثرية أولا، ثم زوال هذا العلم بمجرد أن نعرف وقوع الصدفة في بعض هذه المرات، زوال العلم بعدم إمكان كون الحوادث الباقية المتكررة فيها أيضا نفس تلك الصدفة. هاتان منبهان جيدان جدا، هذان منبهان واضحان يدلان على أن هذا القانون ليس قانونا أوليا قبليا، وإنما هذا القانون بنفسه مستمد من التجربة ومن الاستقراء. وهذا بحث بحث تفصيله تفصيل هذا البحث حينئذ، وهذه المنبهات أو الاعتراضات السبعة التي يريدها مذكور بشكل مفصل مع المناقشة في بعضها ثم الإجابة عليها بشكل مستوعب في بحث الأسس المنطقية. من هنا حينما ننكر أن تكون هذه القضية القبلية أي السلفة لا تكون أكثرية، لا تكون قضية قبلية، هي تستفاد من التجربة والاستقراء، حينئذ لا بد من البحث أن هذه التجربة والاستقراء إذن على أي أساس يحصل لنا العلم إذا لم يكن هناك قياس خفي، ولم تكن هذه القضية قضية كبروية بديهية قبلية، وإنما هي تحتاج إلى الاستقراء والتجربة. إذن الاستقراء والتجربة كيف يولد العلم؟ فيبقى هذا السؤال يحتاج إلى جواب، أن الاستقراء والتجربة على أي أساس بعد أن أنكرنا الأساس القياسي في هذا السنخ من المعارف والتصديقات، والتي أكثر معارفنا العلمية الطبيعية بل حتى المعارف العلمية التصديقات العرفية اليومية قائمة على هذا الأساس عن الواقع الخارجي، إذن على أي أساس حصل هذا العلم في موارد القضايا اليقينية الخارجية؟ علمنا بالأوضاع الخارجية من أي أساس حصل؟ وما هو مصدره المنطقي؟ من هنا بدأ السيد الشهيد بالتفتيش عن مصدر لهذا اليقين، إذ لا يمكن إنكار هذه اليقينات. من ينكر هذه اليقينات حاله حال ذاك المشكك الذي ينكر كل شيء. ولا إشكال أن الإنسان الذي له عقل سليم لا يكون مشككاً، لا شك في صحة هذه اليقينات. كيف حصل هذه اليقينات والتصديقات في القضايا الخارجية الاستقرائية؟ وكيف يكون هذا التصديق تصديقا ويقينا صحيحا، أي لا يكون ناشئا من انحراف المزاج، من حالة ذاتية بحسب تعبيره تعبير الزيد الشهيد في الأسس المنطقية؟ كيف يمكن أن يكون هذا اليقين يقينا موضوعيا لا يقينا ذاتيا؟ من هنا يدخل في بحث جديد لتأسيس أساس جديد يسميه بالعقل الثالث أو بالمنهج الاستقرائي في كل هذه التصديقات والقضايا اليقينية الخارجية، ويقول أن هذه التصديقات يكون حصولها على عكس المنهج القياسي، الحصول لها يكون من جهة الانتقال من الخاص إلى العام، لا من العام إلى الخاص. لا يوجد كبرى قبلية عامة كلية نستفيد منها في هذه الاستدلالات، وإنما السير تماما بالعكس، من الخاص إلى العام، من الجزئيات المستقرأة غير الكلية إلى استكشاف قاعدة كلية علمية أو خارجية أو عرفية. هذا المنهج الثاني هو المنهج الاستقرائي، ويقسمه إلى فصلين. الفصل الأول من يقول أن هذا الفصل يكون على أساس استلزام منطقي، لكن هذا الاستلزام المنطقي ليس من قبيل الاستلزام المنطقي في القياس، فإن الاستلزام المنطقي في القياس ناشئ من التلازم بين القضيتين، يعني بين مدلولي القضيتين، مدلول قضايا القياس ومدلول النتيجة، صدق كذب النتيجة مع صدق الكبرى وصدق القياس بينهما تناقض منطقي، فالاستلزام هناك استلزام بين المدلولين. لكن الاستلزام المنطقي في المرحلة الأولى التي يسميها بمرحلة التوارد الموضوعي، الاستلزام ليس بين مدلولي القضية المستقرأ جزئيا والقضية النهائية، الاستلزام بين نفس الاحتمالات ودرجة التصديق، لا بين المصدق به، بين درجات التصديق هناك استلزام وتراكم على أساس قانون رياضي منطقي، ذاك أيضا قانون منطقي، تتراكم هذه الاحتمالات وتتصاعد بالتجربة، كلما تتكرر الاقتران يتكرر بين الشيئين المستقرأين، الاحتمال الذي كان موجودا في الأول كان احتمالا ضعيفا أو احتمالا مشكوكا 50% بالنسبة النصف، لكن كلما يتكرر ونجد أن نفس الظاهرة تتكرر، كلما جاءت الظاهرة الأولى جاءت الظاهرة الثانية، جاءت الحرارة في الفليز، جاء الامتداد والانبساط في الفليز، في المرحلة الأولى احتمال النصف بتكرار الحادثة يصبح أقل من احتمال النصف، يصعد يكون أكثر من النصف، يتحول من الشك إلى الظن، والظن إلى الظن الأقوى، والظن الأقوى إلى الظن الأقوى، وهكذا. فدرجة التصديق من 50% يصعد إلى 60 بالمرة الثانية والثالثة، إلى 70-80، إلى أن يصل إلى كسر قريب من 100. هذا الكسر الذي يزداد، ازدياد هذا الكسر، يعني ازدياد نفس الاحتمال والتصديق ودرجة التصديق، يوجد له تفسير منطقي قائم على أساس قانون رياضي عقدي، كل يعني يبتني بحسب الحقيقة على مبدأ عدم التناقض، لكن لا عدم التناقض بين المؤديين للقضيتين، عدم التناقض أو قانون منطقي حاكم على نفس الاحتمالات تجعل أن هذه الاحتمالات منطقيا لا بد أن تزداد. نظير أن 2+2=4، كيف أن هذا قانون منطقي هنا رياضي ومنطقي، كذلك هنا يوجد قانون منطقي واستلزام منطقي رياضي لا يمكن إنكاره إلا من ينكر قوانين الرياضيات، يوجب تصاعد هذا الاحتمال ونموه ووصوله إلى درجات عالية. لكن هذا الاستلزام المنطقي لا يصل إلى اليقين، لو أردنا أن نبقى والاستلزام المنطقي يستحيل أن يصل إلى درجة اليقين. ومن هنا نحتاج إلى مرحلة ثانية يسميها بمرحلة التوالد الموضوعي، التوالد الذاتي الذي يقفز حينئذ الإدراك من دون اليقين إلى اليقين ويحصل اليقين. ويذكر هنا في الأسس لكل من المرحلتين قوانينه وخصوصياته وأحكامه بشكل مفصل ومشروح، خصوصا في القسم الأول الذي فيه بحث طريف جدا مع ما ذكره المنطقيون الغربيون، فإن المناطق الغربيين التفتوا أيضا إلى الأمر الأول، يعني بعضهم التفت وحاول أن يجعل العلم الحاصل من الاستقراء كله على أساس المرحلة الأولى والأمر الأول، ولكن حينئذ حار في مقام كيفية تفسير حصول اليقين، لأن الأمر الأول لا يصل إلى اليقين، فكيف وصل إلى اليقين؟ فينكرون اليقين، هذا أصبح معناه أنه أصبح مشككا، يقبل اليقين، هذا الاستلزام المنطقي لا يقتضي الوصول إلى اليقين. فذكروا أيضا كلمات، هناك مناقشات مفصلة موجودة في كل واحدة من مرحلتهم، وبهذا حاول أن يثبت سير الشهيد أن المنهج الثاني منهج صحيح أيضا وله قوانينه وهو منطق في قبال ذاك المنطق، يعني في عرض ذاك المنطق، بخصوص التصديقات التي تؤخذ عن العالم الخارج من خلال الإحساس والاستقراء والتجربة ونحو ذلك. وكل القضايا الأربعة المتقدمة كلها محكومة لهذا المنطق بحسب الحقيقة، يعني حصول اليقينيات في القضايا الأربعة من المتواترات والحدسيات والحسيات والتجريبيات كلها على أساس هذا المنهج، وهذا أيضا يصنعه هناك. وأيضا يحاول أن يثبت في آخر الكتاب أن إثبات الصانع وإثبات العقائد أيضا، إثبات النبوة والرسالة ونحو ذلك أيضا يمكن أن يكون، بل من أفضل أدلته هو هذا المنهج، ويشير إلى أن القرآن الكريم أيضا آياته الكريمة المشيرة إلى هذا المنهج هي الآيات أكثر والأوفار، لأن هذا المنهج هو المنهج العام عند كل إنسان، عند كل بشر سليم العقل، وهذه أيضا نتيجة إيمانية ورسالية يستفيدها من هذا المنطق. هذا حاصل النظرية، يعني مدعى النظرية، لا ندخل في التفاصيل، ندخل في تفاصيلها، يعني